لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجد بن تيمية رحمه الله: باب آثار البهائم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. رواه مسلم والنسائي. هذا الحديث أورده المجد بن تيمية في بيان حكم آثار البهائم. والآثار جمع سؤر، والسؤر هو ما فضل أو هو الماء المتبقي من شرب البهائم، ما يبقى في الإناء من ماء أو من سائل بعد الشرب، فذاك يسمى بالسؤر. وكنا في درس البارحة قد وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وعرفنا أن الحديث رواه الجماعة، وأن هذا الحديث جاء برواية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، بجزم الفعل يغتسل على محل، أو عطفا على محل لا يبولن. وعلى ذلك يكون المعنى أنه لا يسوغ، بل أنه يحرم على المؤمن أن يبول في الماء الدائم، كما يحرم عليه أن يغتسل في الماء الدائم. وقد عرفنا أن الحكمة في ذلك فيما مضى من أن النهي عن البول لأن البول ينجس الماء، خصوصا إذا كان الماء قليلا، على مذهب الجمهور الذين يرون أن الماء القليل يتأثر بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير طعم وتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن لم يتغير فيكون العلة من النهي إنما هو لإفساد الماء ونجاسة الماء. وأما النهي عن الاغتسال فقد مر معنا أن رأي كثير من الفقهاء أن الماء القليل إذا اغتسل فيه الإنسان أن الماء المستعمل يسلب الطهورية بالاستعمال. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله ورجح أن النهي ليس لسلب الطهورية، وإنما هو لتخبيث الماء وتقذيره، فيكون في ذلك إفساد للماء على المسلمين فنهي عنه كما نهي عن البول في الماء الدائم. وقد عرفنا مما قاله الشارح من أن ابن دقيق العيد أجاز رواية النصب في ويغتسل ثم يغتسل على تقدير لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه على تقدير أن مضمرة، ويكون هذا المعنى فيه زيادة، أو يكون هذا اللفظ إن ثبت كما قال فيه زيادة معنى، وهو النهي عن أن يجمع بين الأمرين بين البول والغسل، فيكون الحديث قد دل بأحد صيغه على المنع عن كل واحد، وبهذه الصيغة عن النهي عن مجموع الأمرين، حتى لا يقال إنه إذا نهي عن كل واحد فإنه لو جمع بينهما هل الأمر منهي عنه أو لا. وإن كان النهي عن كل واحد من الأمرين يستلزم أو يتضمن النهي عن المجموع من باب أولى، لكن أن ترد رواية بذلك فإنها تدفع الاحتمال. ثم قال فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، يعني من الرواية الأخرى. قال وتعقبه ابن هشام في المغني، وقد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على كتاب ابن هشام والمغني، والمغني هذا كتاب ألفه ابن هشام في بيان وجوه الأعاريف وفي بيان أحكام الأعاريب بالنسبة للحروف، سواء كانت حروف الجر أو غيرها، فهو كتاب في النحو والصرف، أو كتاب في النحو المغني، وهو مشهور ومن الكتب التي كثرت طباعتها وهي متداولة بين الناس. فقال إنه وهم، وإنما أراد ابن مالك إعطاءنا وإنما أراد ابن مالك إعطاءنا حكمها في النصب، وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية. قوله تعقبه ابن هشام في المغني، يعني تعقب هذا القول الذي حكاه ابن دقيق العيد، وقال إنه لا يجوز هذا القول أو هذا التخريج، لا يجوز، لأن ابن مالك إنما أراد يعني على سبيل التنزل وعلى سبيل الافتراض، لو صح هذا التعبير ولو ثبتت تلك الرواية يمكن تخريجها على هذا الوجه، لا يمكن تخريجها على هذا الوجه. أما أن تكون ثم بمعنى حرف واو المعية فهذا أمر ممنوع. قال وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها بالنصب لا بالمعية. قال وأيضا ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم إلى المنطوق، ما أورده وهو أن النهي عن الأمرين معا هذا يؤخذ من مفهوم الحديث لا من منطوقه، يؤخذ من مفهوم الحديث لا من منطوقه. والظاهر والله أعلم أن هذا المعنى إنما يؤخذ من باب أولى لا من باب المفهوم، وإنما كما يسمى من باب فحوى الخطاب، يعني إذا كان النهي عن الواحد فالنهي عن الاثنين من باب أولى. هذا ما يبدو من قوله. قال: وإنما جاء من قبيل المفهوم إلى المنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته، ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ها؟ إيش عندك؟ بعدين كون تكتموا الحق مجزوما، كون تكتموا مجزوما وكونه منصوبا، مع أن النصب معناه النهي، في قوله تعالى: ولا تكتموا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ثم عطف عليه بقوله: وتكتموا الحق.
ولا تكتموا الحق،
فعلى تكرار النهي يكون ولا تكتموا الحق. وإذا لم يكرر النهي ونصبنا تكتموا بأن مضمرة، وأن تكتموا الإيه؟ وأن تكتموا الحق. قال: وتعقب. نعم، كون تكتم مجزوما وكونه منصوبا، مع أن النصب معناه النهي، النصب معناه النهي. كيف يكون النصب معناه النهي هنا وأن تكتم الحق؟ ها؟ فكيف يكون معناه النهي؟
أنه معطوف على نهي،
لأنه معطوف على نهي
يكون نهي.
ما أظن هذا المعنى المقصود. قال: انتهى، يعني انتهى كلام من؟ الزجاج والزمخشري. وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال: ثم يغتسلن بالتأكيد. يعني وقد اعترض على الجزم القرطبي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الجزم، فعندئذ يكون ويغتسل أو ثم يغتسل إما على الاستئناف، ويكون الفعل مرفوع فيكون النهي عن البول ويكون النهي عن الاغتسال، أو على سبيل النصب ويكون النهي عن المجموع لا عن كل واحد. هذا معنى قوله. قال: وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال: ثم يغتسلن بالتأكيد. قال: وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد، لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى في أحدهما ليس في الآخر. انتهى يعني كلام القرطبي، كأنه يريد أن يقول إن هذا الأمر ليس ممنوعا من حيث العربية، وإنما يجوز أن ينهى أو أن يورد بفعل مؤكد ويعطف عليه فعل غير مؤكد. يقول: لأن الفعل المؤكد قد يكون فيه معنى يحتاج إلى التوكيد، والفعل غير المؤكد لا يحتاج إلى ذلك المعنى. فمثلا في هذا الحديث النهي عن البول في المغتسل، النهي عن البول في الماء الراكد لا شك أنه أعظم حرمة من الايه؟ من الاغتسال، خصوصا وقد ذكرنا أن الذي رجحه الإمام الشوكاني أن الاغتسال لا يسلب الطهورية، وعليه فالماء لا يفسد، وإن كان يستخبث يعني تتقزز النفس من استخدامه، لكن لو استخدمته فإنه إيه؟ لا شيء فيه. ولذلك ناسب أن يكون النهي عن البول مؤكدا والنهي عن الاتسال غير مؤكد. والحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء، وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، والنهي عن كل واحد منهما على انفراده يستلزم النهي عن فعلهما جميعا بالأولى. وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحت رواية النص، والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود، ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم. وأما على رواية الرفع فقال القرطبي إنه نبه بذلك على مآل الحال، ومعنى إنه نبه بذلك على مآل الحال يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أي لأنه قد يحتاج إلى هذا الماء فيغتسل فيه. فإذا الرواية الرفعي معناها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وقد يحتاج إلى هذا الماء فيغتسل فيه، وقد يحتاج إلى هذا الماء فيغتسل فيه. فلما كان الأمر سيؤول والحال والشان سينتهي به إلى أن يغتسل فيه، فمن الأولى أن لا يبول فيه. فيكون الحديث برواياته الثلاثة لكل رواية معنى: على رواية الجزم النهي عن كل واحد منهما، وعلى رواية النص النهي عن مجموعهما، وعلى رواية الرفع النهي عن البول فقط، النهي عن البول لأن من بال في ماء راكد ربما احتاج إليه فاغتسل فيه وعندئذ يقع في المحظور. واضح؟ هذا معنى ما ذكره. فقال القرطبي إنه نبأ بذلك على مآل الحال، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، أي ثم هو محتاج إلى مضاجعتها، فيكون في هذا يعني أمر غير مناسب وأمر لا يتفق، والكرامة ولا يتفق وحسن العشرة، لأنه محتاج إلى هذه المرأة ومحتاج إلى مضاجعتها، فإن كان ضاربا فليضرب ضربا خفيفا ولا يضربنها ضرب الأمل. فيكون هذا مثل معنى قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قال: والمراد النهي عن الضرب، لأن الزوج يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها. فيكون المراد هنا النهي عن البول في الماء، لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. قال النووي: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه. وهذا على رأي من يرى أن الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير، ولأن النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وهكذا إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا كذلك. هكذا عندكم
لذلك
أو قليلا لذلك قال. وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال وكذا كله وقال وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم انتهى. وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم. وهذا الكلام كأنه تعقب من الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول إن النووي جعل النهي في بعض الأحيان للتحريم، وهذا حمله على ظاهره، وجعله في بعض الأحيان للتنزيه، وهذا صرف له عن ظاهره، فكأنه يسأله سؤال إنكار، لماذا صرفت النهي عن ظاهره إلى غير ظاهره؟ ما الموجب لذلك؟ إذ لا موجب لهذا. قال وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية. هذه مسألة أشار إليها، ذلك أن داود بن علي الظاهري وابن حزم كانوا يذهبون إلى أنه يحرم أن يبول الرجل في الماء الدائم، لكن يقولون لو بال خارج الماء ثم جرى الماء ووصل إلى الماء ثم جرى البول ووصل إلى الماء فهذا ليس بمحرم، وكذلك لو بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم فهذا ليس بمحرم. ولهم في ذلك يعني رأي ذكره ابن حزم ودافع عنه دفاعا عظيما شديدا، لكن العلماء على أن الأمر مستو، فإن بال خارج الإناء، فإن بال في إناء ثم صب، أو بال بعيدا عن الماء الراكد ثم سر الماء الراكد إليه، فالحكم في ذلك واحد. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرد على ابن حزم وداود ومن لف لفهما، يرد عليهما ضمنا فيقول ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية. قال والتغوط كالبول وأقبح، يعني والتغوط في الماء محرم مثل البول، وأقبل أقبح من البول. وهذا أيضا فيه رد على الظاهرية، فإنهم فرقوا بين البول والغائر، وقالوا يحرم البول ولا يحرم الغائط، لأن الحديث إنما نص على البول في الماء ولم ينص على غيره. قال بل إيه؟ قال والتغوط كالبول وأقبح، أي يعني كأنه يقول فإن كان البول محرم فالغائط محرم من باب أولى، لأن نجاسة الغائط مغلظة وأغلظ وأشد من نجاسة البول. قال ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهري. قال النووي: وهو خلاف الإجماع، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى، وأورد للفقهاء الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واسعا، يعني كأنه يقول لهم إنكم تنكرون على داود هذا القول وغيركم أيضا، أو وأنتم تقولون أمور لا تقل في التفريق بينها كما هو التفريق بين البول والإيه والغائر. فقد فرق الأئمة الأربعة بين بعض المتماثلات بين بعض الإيه المتماثلات. قال: واعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، وحملته الشافعية على ما دون القلتين، يعني حملوا هذا الحديث على ما دون القلتين، لأنهم يقولون إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير. وقيل حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدم، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني في إيه؟ في سائر النجاسات. أما إذا كان بول آدمي فإنه إيه؟ ينجس. هذا على تخصيص حديث القلتين، على تخصيص حديث القلتين بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. والذي عليه الناس هو العكس، أن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم محمول على الماء القليل، فإن كان الماء كثيرا أو زاد عن القلتين فإنه يخصص فيما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. بركة السباحة إذا كان الماء فيها كثير لا تنجس، لأن الماء يدفع النجاسة بكثرته حتى لو بال فيه. قال: أما بول غير الآدمي فهذا يختلف باختلاف ذي البول، فإن كان مما يؤكل لحمه فهذا بوله طاهر لا ينجس الماء وإن كان قليلا، لكن ربما يسلبه الطهورية عند من يرى ذلك، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر ليس إيه؟ ليس بنجس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتوى جماعة من الأعراب المدينة أمر لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان بولها نجسا لما رخص لهم بذلك، إذ لم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. قال: ورد بأن المعنى المقتضي للنهي هو التقرب إلى الله تعالى، هو التقرب إلى الله تعالى هو عدم التقرب إلى الله تعالى بالمتنجس، وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات، يعني الذين قالوا إن هذا مخصص ببول الأعراب ببول الآدمي رد هذا القول عليهم بأن العلة من النهي هو النجاسة، فتكون العلة مضطردة في كل بول نجس، وتكون العلة هي النهي عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمتنجس. ولهذا قال هنا: ورد بأن المعنى المقتضي للنهي، يعني بأن العلة التي من أجلها ورد النهي هو عدم التقرب إلى الله تعالى بالمتنجس، وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. ولا يتجه يعني ولا يظهر تخصيص بول الآدمي من سائر الأبواب على من رأى أو إلى من على. وهذا رد على من يذهب إلى أن الحكم خاص ببول الآدمي دون غيره، فيقول له إن الحكمة والعلة واحدة وهي النجاسة أو عدم التقرب إلى الله بالمتنجس، وهذه العلة موجودة في غير بول الآدمي، ولذلك هذا التخصيص لا موجب له. هذا معنى قوله قال ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. قوله ثم يتوضأ منه فيه دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه. ولو لم يرد هذا، يعني ولو لم يرد هذا النص الذي جاء بلفظ الوضوء بدلا من لفظ الغسل لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدم. قوله ثم يغتسل منه، قال هذا اللفظ ثابت ايضا بالبخاري من طريق ابي الزناد، وللبخاري ومسلم من طريق اخرى ثم يغتسل فيه. قال ابن دقيق العيد وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط، انتهى. والمراد بقوله حكما بالنص في قوله ثم يغتسل فيه، فرواية فيه تدل على أنه يحرم أن يغتسل الإنسان في الماء المتنجس، وقوله يغتسل منه يعني يأخذ منه يحرم عليه ذلك. فإذا حرم عليه الاغتسال فيه حرم عليه الاغتسال منه، فكلمة فيه نص في الاغتسال في داخله، وهي تفيد النهي عن الاغتسال منه، لأن هذا يعرف أو يؤخذ بالاستنباط. وهكذا كلمة ثم يغتسل منه فإنها تحرم على الإنسان أن يغتسل من هذا الماء النجس، وإذا حرم عليه الاغتسال من هذا الماء النجس فيحرم عليه أن ينغمس فيه من باب أولى. هذا معنى قوله مع طيب. قال تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التداول بالاستنباط. قال وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط، انتهى. وذلك لأن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك، أي تدل على النهي عن الاغتراف والتناول بالنص، وتدل على النهي عن الانغماس من باب أولى. نعم ما سمع. ماكول اللحم إذا كان جلالا، لا بوله أيضا طاهر، لأن الجلالة تحبس حتى يذهب عنها النتن. الذي يأكل القذر، الحيوانات التي تأكل النجاسات هي الجلالة. قال وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل وعلى أنه طاهر مشروب الطهورية. هذا الحديث استدل به الفقهاء، من الفقهاء من استدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل يكون نجسا. عليكم السلام. الماء المستعمل يعني المستعمل بالاغتسال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل في الماء الدائم. قالوا ولما كان هذا معطوفا عن النهي أو على النهي عن البول في الماء الدائم دل ذلك على أن الحكمة والعلة فيهما إيه؟ شيء واحد وهما النجاسة. وهذا ما ذهب إليه الحنفية وقالوا إن الماء المستعمل نجس، يعني أن الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه فما يتقاطر من الوجه يكون ماء مستعملا وهو نجس. والذي عليه الجمهور أنه ماء مستعمل ليس نجسا. وقد عرفنا رأي الأئمة في ذلك، فمنهم من يرى أن هذا الماء المستعمل مسلوب الطهورية وأنه لا يتطهر به، ومنهم من يرى أنه باق على ما هو عليه وأنه يتطهر به، وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني كما مر معنا. قال تلك خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عليك ما هي نجسة؟ مين قال لك؟ بالنسبة له صلى الله عليه وسلم طهارة ما ينفصل منه، هذا ما عليه الناس، ولكن هو يتكلم عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل وعلى أنه طاهر مسلوب الطهورية، وقد تقدم الكلام على البحثين. قال المصنف رحمه الله، يعني قال المجد بعد أن ذكر هذا الحديث، ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، يعني النهي عن البول في الماء القليل، وخبر بئر بضاء على ما بلغهما، يعني على أنه زائد عن القلتين جمعا بين الكل انتهى. وقد تقدم تحقيق ذلك. نعم. ما فهم؟ إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قالوا والنهي لأن فيه إفسادا للماء، فكون الرجل يغتسل في الماء الدائم فيفسده فلا يصلح للطهورية، لأنه قد سلب الطهورية بالاستعمال. هذا هو وجه الاستدلال. واضح؟ لا. من الذي قال هذا الكلام؟ هو نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مواطن للشياطين، ولم يقل أو لأنها مظنة وجود النجاسات، لكن ما أعرف أن أحدا يقول إذا توضأ إنسان في مكان فلا يجوز أن يصلى فيه، يعني على اعتبار أن الماء نجس عند من يرى نجاسة الماء. قال باب آثار البهائم. يقول حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. هذا الكلام من المجد بن تيمية، حديث ابن عمر في القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات وأن السباع ترده، يعني تأتي إليه وتشرب منه، فما الحكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا كان دون القلتين فهو إيه؟ لا يقوى على دفع الخبث بل يحمل الخبث. فإذا كانت هذه الحيوانات ممن ينجس سؤرها فإنها تؤثر، إن شربت من الماء الدائم الذي هو دون القلتين فيكون الماء نجسا. هذا هو الاستنباط الذي استنبط به أو منه المجد ابن تيمية لنجاسة الآثار، يعني جمع سور الباقي مما شرب منه الحيوان ينجس إذا كان قليلا. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. رواه مسلم والنسائي. قال الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث له ألفاظ، هذا أحدها. وفي الباب أحاديث منها عن عبد الله بن مغفل، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أشار إليه المصنف في القلتين تقدم، وقد استدل به على نجاسته، وقد استدل به على نجاسة آثار البهائم لما ذكره، أو وقد استدل به يعني المجد على نجاسة آثار البهائم لما ذكره. نعم، لأن السبب في ذكر الحديث هو السؤال عن أن الدواب والسباع تأتي إلى هذه المياه وتشرب منها. فإن كان قلتين لا يحمل الخبث إلا إذا تغير كما قلنا، أما إذا كان دون قلتين وشرب منه الكلب أو الخنزير فعندئذ إيش؟ ينجس. قال: وقد استدل به على نجاسة آثار البهائم لما ذكره قوله إذا ولغ. قال: في الفتح يقال ولغ يلغ، أو ولغ يلغ بالفتح، ولغ يلغ فيهما أي إذا شرب بطرف لسانه فيه فيحركه. قال: ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستوي: شرب أو لم يشرب ما دام حرك بلسانه يقال ولغ. قال مكي: فإن كان غير مانعين، فإن كان غير مائعين يقال لائقه. إيش عندك؟ إيه؟ قوله في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية، يعني ليس خاصا بإناء المخاطبين وإنما هو أي إناء. قال: ظاهره العموم في الآنية، وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية، يعني مفهومه أن الماء إذا كان سائحا أو كان في حوض ولم يكن في آنية من الأواني وولغ فيه الكلب فإن هذا لا يسمى ولوغا، ولا ينطبق عليه حكم ليه؟ حكم الولوغ. قال: وهو ظاهره العموم في الآنية، وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية. وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة، فلا فرق بين الإناء وغيره. وقيل أصل الغسل يعني العلة في الغسل لأن للنجاسة، فتكون العلة معقولة المعنى، ومعنى معقولة المعنى يعني أي أن الحكمة من ذلك مفهومة ومدركة، وهي النجاسة، ومن أجلها شرع الغسل. فإذا إذا كان الشارع شرع لنا أن نغسل الآنية التي ولغ فيها الكلب والعلة في ذلك النجاسة، فكذلك إذا ولغ في غير الآنية وكان الماء قليلا فإنه يغسل المكان الذي ولغ فيه الكلب. قال فلا فرق بين الإناء وغيره. وقال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد. وقال الحافظ العراقي, والحافظ العراقي إنما قال هذه المقال وهذا النص على الإناء يخرج غير الإناء, قال لا, هذا النص إنما خرج مخرج الإيه؟ الأغلب, لأن أغلب المياه إنما تكون في إيه؟ في الآنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحسب الأغلب, وإلا فإن كان الماء في غير الآنية أيضا يأخذ إيه؟ نفس الحكم. فكأنه يقول لفظ في إناء أحدكم هذا القيد ليس له مفهوم, هذا القيد ليس له مفهوم, وإنما خرج مخرج الإيه؟ الغالب. قال وقال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد, أي فلا يكون قيدا له مفهوم. قوله فليرقه, قال النسائي لم يذكر فليرقه, لم يذكر فليرقه غيره علي بن مسفر. وقال ابن مندى تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسفر, ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. قال الحافظ ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة. وقد حسن الدارقطني حديث الإراقة, وأخرجه ابن حبان في صحيحه, ورواه مسلم بزيادة أولاهن بالتراب كما سيأتي. والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب, يعني كأنه رجح رواية الإراقة وقال إنها ليست من أفراد علي بن مسهر ولا أنه مما تفرد بها, بل جاءت روايات أخرى توبع فيها علي بن مسهر وقد تابعه كما قال أبو صالح وأبو رزين. قال نعم, والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. وإليه ذهب ابن عباس وعروة, عليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس يعني ابن كيسان وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود يعني الظاهري. قال وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات, ورأوا أنه أن السبع الغسلات ليست إيه؟ ليست بمطلوبة. لا صح الحديث, الحديث صحيح عندهم, لكن يقولون إن رواية جاءت روايات كثيرة بالأمر بالطهور ولم ترد به بتحديد السبعة. نعم ها؟ العترة المراد بهم أهل البيع. قال وذهب العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات, وحملوا حديث السبع على الندب, واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل, من ولوغه ثلاث مرات, وهو الراوي للغسل سبعا, فثبت بذلك نسخ السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية. هنا الحنفية هم لم يتركوا قول النبي, صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يوجبوه. ففي الرواية التي جاء الطهور هنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب أو أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب، قالوا إن الواجب في تطهير هو أن يغسل حتى تذهب عين النجاسة، فإن ذهبت في أقل من سبع يندب له أن يكمل السبعة، لكن إذا لم يكمل السبعة فإن الإناء يطهر بما يغلب على الظن تطهيرا. والذي عليه الجمهور كما سمعتم أسماءهم أن غسل السبعة واجبا، أنه يجب أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب، فالتتريب والتسبيع واجب، وإذا نقص عن ذلك لم يطهر ليه الإناء. إذن فالعمل بالسبع هو مشروع عند الكل، إلا أنه عند الحنفية محمول على النجد خصوصا بعد التطهير بما هو أقل من السبع. نعم. العدد عند الجمهور له مفهوم، لكن عند الحنفية هو الذي ذهبوا إليه أنه لا مفهوم، بل إن الحنفية أساسا لا ترى المفهوم، لا ترى المفهوم مطلقا، وقالوا إن النبي قال فليغسله سبعا يعني غسلا كثيرا، ها غسلا كثير قال، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه. هذه المسألة التي أشار إليها والتي تعجب منها الأخ عبد الحميد هي من المسائل التي اختلف فيها أصول الحنفية مع أصول المتكلمين، ذلك أنه إذا تعارض قول الراوي وعمله ما الذي يقدم؟ الجمهور على أنه إذا تعارض القول والعمل قدمت روايته على رأيه، قالوا تقدم الرواية على إيه؟ على الرأي، وذلك لاحتمال أنه نسي ما روى فعمل بغير ما روى، ولأنه في روايته إنما ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمنقول هو الذي فيه الحجة، وأما فعله فقد يكون عن نسيان أو عن تأويل أو غير ذلك، وهذا ما دام الاحتمال متطرقا إليه فليست فيه الحجة. وذهب الحنفية إلى أن الراوي إذا روى شيئا وعمل بخلافه يقولون نقدم رأيه على إيه؟ على روايته، يقدم الرأي على الرواية، وذلك لأن الرواية يحتمل أنها قد نسخت وقد علم الراوي بنسخها ولذلك هو يعمل بخلافها، ويحتمل أن هذه الرواية التي رواها ليست على ظاهرها وأنه فهم ظاهرها ولذلك ما عمله من خلاف روايته هو الموافق لما يدل عليه الحديث من غير الظاهر. فلما كانت هذه الاحتمالات قدم رأي الراوي على إيه؟ على روايته. ومن الحنفية من يرى أن ليس كل رواية تقدم أو ليس كل رأي يقدم على الرواية، وإنما ينظر فإن كان الراوي فقيها قدم رأيه على روايته، وإن لم يكن فقيها فالأمر على خلاف ذلك. قال قال هنا وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به، يعني برأيه على روايته. ويحتمل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو أنه نسي ما رواه. وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. وبهذا رد الجمهور على مين؟ على الحنفية، وقالوا إنه كما تنقلون أن أبا حنيفة أبا هريرة أنكم كما تنقلون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بالغسل ثلاث، فقد روي عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، والرواية التي تروى عنه موافقة روايته، يعني موافقة فتياه روايته، أصح وأرجح من الرواية التي يخالف فيها رأيه فتياه رأيه روايته. قال وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، يعني ومن حيث يعني الفهم. أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. والمخالفة وردت من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. فإذا الرواية التي وافقت الفتية فيها الرواية أصح سندا. قال قاله الحافظ في الفتح. وأما من حيث الظاهر، وأما من حيث النظر فظاهر، يعني وأما من حيث اعتبار المعنى فظاهر، أي فأمر واضح. وأيضا ليه فظاهر؟ لماذا كان ظاهر؟ وأما من حيث النظر فظاهر. ها؟ لأن ما جاءت ما كانت الفتية فيه موافقة للرواية أقوى مما كانت الفتوى فيه مخالفة، هذا معنى قوله فظاهر. وأيضا قد روى التسبيع عن أبيه، وأيضا قد روى التسبيع غير أبي هريرة، فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره. هذه عبارة كأن فيها إجابة على اعتراض، وهذا الاعتراض يقول البعض فيه إذا كانت فتياه مخالفة لروايته فإنها تقدح في روايته، فتكون هذه الفتية قادحة في الرواية. فرد الشوكاني على هذا الاعتراض، قال لو سلمنا بأن هذه الفتية قادحة، بأن هذه الفتية قادحة في الرواية، فقد ثبت أن غير أبي هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التسبيع، فهل يكون فتوى أبو هريرة أيضا طاعنة وقادحة في رواية غيره؟ ها هذا هو الجواب أو هو الإجابة التي رد بها قول من قال بهذه المقالة. قال وقد روى التشبيه غير أبي هريرة.